من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما المانع أو ما الذي يتذرع به المتكلمون في امتناعهم من إثبات الصفات الفعلية؟ ما الذي يتذرع به المتكلمون في امتناعهم من إثبات الصفات الفعلية؟ الغفور محبوب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله. الذي يتمسك به المتكلمون في نفيهم للصفات الفعلية الثابتة لله سبحانه وتعالى بنص الكتاب والسنة وإجماع السلف هو أن هذه الصفات إنما هي دالة على الحدوث، هذه جهة الأولى، فهم ينفون الحدوث عن الله سبحانه وتعالى. والجهة الثانية هي الجهة أو باعتبار آخر هي دلالته على التمثيل عندهم عموما، فإنهم يجعلون هذه الصفات يعني القائم بالله سبحانه وتعالى مماثلة يعني لقيامها بالمخلوق ثم ينفونها، فبدأوا بالتمثيل أولا ثم انتقلوا إلى التعطيل. فمثلا يقولون في الغضب هو انتفاخ العروق واحمرار الوجه، فيفسرونه بهذا ثم يقولون هذه أشياء لا تصلح في حق الله سبحانه وتعالى ثم ينفونه عن الله سبحانه وتعالى. نعم، وحقيقة هذه الأفعال الاختيارية إنما هي كما هي عند أهل السنة، إنما يثبتون الله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تعطيل، من غير تمثيل ولا تشبيه. نعم، فهي لا تماثل صفات المخلوقين، ولكن هذا لا يمنع من وجود معنى كلي لهذه الصفة، ثم عند إضافتها فإنه يحصل الاختصاص. نعم.
لو أضفت إلى كلامك هم بالنسبة للصفات الفعلية، هذه الصفات الفعلية يقولون أنها حوادث، وكونها حوادث إذا أثبتناها لله تبارك وتعالى كأنما أثبتنا حلول الحوادث به، حلول الحوادث به. مثلا إذا أثبتنا لله عز وجل أنه يأتي، قال الإتيان صفة مخلوقة، فإذا كانت صفة مخلوقة وقلنا أن الله يأتي فالإتيان صفة فيه في داخله سبحانه وتعالى، إذن هذه صفة مخلوقة قامت به ونحن ننفي عنه تبارك وتعالى يحل فيه شيء من خلقه. نحن نوافق نقول أنه لا يحل في الله عز وجل شيء من خلقه، ولكن صفته ليست مخلوقة، هكذا نقول كذلك أن صفات الله ليست مخلوقة، هو سبحانه وتعالى وصفاته ليس مخلوق، لا هو ولا صفاته تبارك وتعالى. إذن فيمتنع، نعم نحن صفاتنا مخلوقة، فيقوم بنا المخلوق ونحن مخلوقون، فهذا كذلك فينتهي به من الأمر في الأخير إلى نفي هذه الصفة، بزعم أنهم إذا أثبتوها أثبتوا حلول الحوادث برب العالمين تبارك وتعالى.
جزاك الله خير.
إذن ننطلق من حيث توقفنا. قال رحمه الله تعالى شيخ الإسلام كتابه الواسطية، قال: وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. وقوله ويبقى وجه ربك إلى آخره، بمعنى أن هناك آيات أخرى في الباب، ونحن عندنا لا يحتاج، ليس لا بد كما في الشهود لا بد من شاهدين عدلين، ليس لا بد، آية واحدة تقوم بها الحجة. ولكن إذا ذكرناها فقط لأجل أن نبين أن هذا الأمر مشهور معلوم إلى آخره، آية واحدة تقوم بها الحجة، والآيات هنا كثيرة بعدد، من ذلك قوله تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، ومن ذلك قوله كما قال في المتن: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ومن ذلك قول: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وقال عز وجل: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، ومن ذلك قول: ذلك خير للذين يريدون وجه الله، وقال عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله، وقال تبارك وتعالى: يريدون وجهه، وقال سبحانه وتعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، وكذلك قول: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هذه الآيات كلها كيف يدفعها المسلم ويردها بأي زعم من الزعمات، فيتأولها أو يبحث لها عن مخرج كأنها تزعجه، نعم، ويود لو أنها لم تذكر إلا مرة أو مرتين حتى يتأتى له أن يعمل معها ما يعمل من أجل إبطال الاستدلال به. ثم قال كذلك: والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة، وكلها تنفي تأويل المعطلة. كل هذه النصوص تنفي تأويل المعطلة، بمعنى ترده. المعطلة قلنا التعطيل عمل يقوم به أهل البدع من أجل ألا يثبتوا الصفات، يعطلوها. ما معنى التعطيل هنا؟ تعطيل الخالق عن صفاته، معنى يصير الله عز وجل بلا صفات، هذا هو العمل التعطيلي، وهو عمل من أعمالهم، وليس عندهم أي مشكل إذا انتهوا إلى أن يقولوا بأن هناك إله بلا صفات، وهذا أمر حتى أهل العقول لا يقبلونه، أي شيء موجود في هذا الكون موجود بصفات. أنت إذا حدثتنا عن مثلا أن عندك بيتا في المكان الفلاني ونحن لا نعرفه، ما رأيناه، أول شيء نقوله لك ونحن لا نراه: صفه لنا، فنحن نعتقد أن الله عز وجل موجود حق كائن سبحانه وتعالى. إذن لا بد أقل شيء أن يكون عندنا صفاته، فإذا نحن نفينا صفاته كيف نعتقد وجوده بأي طريقة؟ نعم. إذن قال: وكلها تنفي تأويل المعطلة. إذن التأويل تعطيل، التعطيل ليس فقط هو النفي المحض، حتى التأويل تعطيل. أنت عندما تفقد النصوص دلالتها وتذهب بها إلى دلالة أخرى لا يدل عليها اللفظ، فهناك أنك أفقدت دلالتها. نعم. إذن تأويل المعطل الذين يفسرون الوجه بالجهة إذا لم يقبل وجه. ونحن كذلك هنا نقول أن الوجه وجه الله عز وجل، نعم ممكن واحد منا لقلة التوجيه يقع له ممكن التباس ويقول كيف أنا أثبت لله عز وجل، والوجه ليس لا أعقل منه إلا هذا الوجه الذي لي. أنت نفسك إذا لم تثبت إلا وجهك فأشياء كثيرة لها وجه، هل إذا قيل لك وجه كذا وجه كذا وجه كذا لا تتصور إلا الوجه البشر؟ غير معقول. نعم. فنحن عندما نصف الخالق العظيم الكبير المتعال خالق كل شيء لا بد أن نترك هذه الخيالات وهذه التصورات التي ربما تتسلط علينا وقد تكون من عمل الشيطان، ولقائل أن يقول وما قدر الله حق قدره، معنى يستدل علينا بهذه الآية كيف أنتم تتكلمون عن الخالق ويحضركم صفات المخلوق، قدروا الله عز وجل قدره، عظموه حق عظمته، ابتعدوا عن صفات المخلوقين، واعلموا أن الذي هذه صفاته الخالق تبارك وتعالى ذو الجلال والإكرام. نعم. إذن المعطلة هذا هو السبب في كونهم نفوا الصفات، ونفيهم لها يتفننون فيه، بعضهم يتأولها بعضهم يعطلها إلى آخره. قال يفسرون الوجه بالجهة أو يفسرونه بالثواب أو يفسرونه بالذات، المهم لا يفسرونه بالوجه. ونحن نعتقد أن الوجه صفة ذاتية لله تبارك وتعالى وعلى ما يليق به، كما قال رحمه الله قال والذي عليه أهل الحق أن الوجه صفة غير الذات، صفة الوجه لله عز وجل هي غير ذاته ولا يقتضي إثباته، أي إثبات وجهه كونه تعالى مركبا من أعضاء، هذا هو التخيل الذي قلت يتسرب إلى أذهان بعضنا فيشوش عليه ما يجب أن يكون عليه من الاعتقاد هنا. إذن لا يقتضي إثباته إثبات الوجه كونه تعالى مركبا من أعضاء كما يقوله المجسمة المجسم، هذا الاسم صار يلقوه كذلك علينا كل المخالفون مخالفين لأهل السنة، يقولون أنتم مجسمة، لماذا نحن نثبت الله عز وجل اليدين والعينين ونثبت له الإتيان والمجيء ونثبت له الوجه، يقول نحن مجسمة، أي تجسيم؟ ما لهم كأنهم ينفون التجسيم عن الله عز وجل، ولو سألتهم ما معنى التجسيم الذي تنفونه يدخلون في بحر آخر من التناقضات. نعم. إذن لا يلزم عندما نثبت لله عز وجل الوجه كأننا نعتقد بأنه تبارك وتعالى مركب من أعضاء كما يقول المجسم، بل الوجه صفة لله على ما يليق به، الوجه صفة، الوجه صفة كما اليدان صفة، العينين صفة، الإتيان صفة. نعم، الفرق فقط أن هذا الوجه لما كان هو بالنسبة لنا عضو لأن هذا الإشكال، لما كان الوجه بالنسبة لنا عضو من أعضائنا لأن هذا الإشكال. قال كيف الوجه اللعب الوجه كأنه صاحبه يقول يعني هل له وجه مثل وجوهنا؟ أعوذ بالله، لا نقول هذا، نحن نقول لله وجه لأنه هو قالها، هو قال تبارك وتعالى في آيات عديدة ليس واحدة ولا اثنتين، ولم تكن هذه الآيات مرفوقة أو مقرونة بشيء مما يتخايله بعض الناس الذين ينفون أو شيء من المحذور، لا، وإنما الله عز وجل قال في آية في موضع آخر قال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رضوان طاهر أنت تسمع جيدا؟ رضوان.
نعم شيخنا بارك الله فيكم، نسمع جيدا.
نعم، إذن فهذه الصفة كسائر صفات رب العالمين تبارك وتعالى نثبتها له سبحانه وتعالى، وهو قد أثبتها لنفسه من غير أن يقرنها ويقول احذروا كذا ولا احذروا. نحن نحذر التشبيه، نعم نحذره، كما في قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، ومن صفاته الوجه، فوجهه ليس كسائر الوجوه، وكذلك إتيانه ليس كسائر. دائما حتى وإن لم ننطق بهذا فهذا هو حالنا عندما نتحدث ونتكلم عن صفات الباري تبارك وتعالى. إذن قال ولا يقتضي إثباته، أي إثبات الوجه، كونه تعالى مركبا من أعضاء كما يقول المجسم. المجسم هو الشخص الذي يصنع في خياله صورة للرب عز وجل. إذا سمع أي صفة من الصفات يحاول أن يعطي لها من خياله بحسب ما وجد فيه من الصفات ويجعل له إلها، فهذا كما قيل المجسم أو الممثل يعبد صنما، يعبد صنم بمعنى نحت من خياله إلها فيه صفات على ما يليق بالبشر أو بالمخلوقات، وأخذ يعني يعبده كأنما هو شاخص أمامه. وكما أن كذلك المعطل يعبد عدما، المعطل الذي عنده رب بلا صفات، عنده رب بلا صفات، نقول له هذا ليس موجود، أنت تتخيل فقط شيء موجود من خارج الذهن بمعنى موجود في الكون، موجود حقيقي بلا صفات، هذا ليس موجود. أعطني أي شيء، أي شيء، نعم، من عالم، من هذا العالم وليس له أي صفة، نقول له هذا ليس موجود. نعم، إذن بل هو صفة لله على ما يليق به، على ما يليق برب العالمين تبارك وتعالى. المقصود على ما يليق به، هذه العبارة كثيرا ما نلوكها بألسنتنا ولا نستغني عنها ونأتي بها في محلها، وربما بعضنا يظن بأننا فقط نزين بها كلامنا. لا لا، المقصود على ما يليق به، فالرب عز وجل الخالق المالك العظيم ذو الجلال والإكرام، الذي إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، صفاته عظيمة. وأما نحن المخلوقون المربوبون فصفتنا على ما يليق بضعفنا. إذا قلنا بأن الإنسان مثلا له وجه، فوجهه هذا الوجه الذي كل واحد منا يعرفه، الذي ارتسمت فيه العيون والأنف والفم والأذن، عرضة لكل ما يعني يقع من آفات. والإنسان كذلك يعني عندما يريد أن ينظر في المرآة يبدأ بوجهه يحسنه ويزيل عنه كل ما يشوه ونحو ذلك، هذه وجوهنا نحن، ونحن البشر مخلوقون. رب العالمين تبارك وتعالى له وجه يليق به عز وجل. هو بالنسبة لنا الوجه، كلمة الوجه بالنسبة لنا عضو، نعم عضو بالنسبة لله عز وجل لا نستطيع أن نقول عضو. المهم وصف نفسه بوجه، بوجه، نعم. بل الله عز وجل ذكر للنهار وجه، آمنوا به وجه النهار وكفروا آخره، نعم. إذن قال: واستدلت المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات، إلا خصوصا للوجه في البقاء وعدم الهلة. إذن هذه الآيتين، ويقول: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. قالوا: ما معنى أن الذي يهلك من كائنات ويفنى جميعها ويبقى وجه الله عز وجل؟ وأخذوا يتخيلون الوجه، وتسلط عليهم التصور الفاسد، وهو أن الوجه هو هذا الذي عند المخلوق. قال رحمه الله: ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاز استعمال هذا اللفظ في معنى الذات. لو أنتم مثلا قلتم أن الوجه هنا المراد به معنى المجاز، فالمعنى المجاز إنما يستعمل في مقابل الحقيقة. كيف يستعمل المجاز وحده ولم يكن لله عز وجل حقيقة؟ لا، فالله عز وجل إذا كان هنا استعمله على هذا الوجه كما زعمتم، فيستعمل كذلك على الوجه الحقيقي، كما يقول ربما نحن في التمثيل نمثل مثلا تمثيلا من أجل فقط التفهيم. يقول الواحد مثلا: في وجهك، ولا يقول: في وجه فلان أعطيتك كذا وكذا وكذا، بمعنى لولا وجهه، لولا جاهه، نعم. فهل نريد بالوجه هذا العضو الذي يحمل هذه الحواس التي ذكرناها، أم نريد بالوجه طبعا ما هو معروف عندنا ومستعمل؟ نقول الوجه، نعم. إذن قال: ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاز استعمال هذا اللفظ في معنى الذات. إذن استعماله في معنى الذات مجاز، استعماله بمعنى غير مجاز هو الحقيقة. إذن كل لغة جاز في استعمال مجاز في استعمال الحقيقة كذلك. نعم، فإن فضل الموضوع المعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابت للموصوف، حتى يمكن أن ينتقل من المعنى ذهن حركة هكذا تصور إلى التصور من الخيال ونبيل انتقالا من الحقيقة إلى مجازها أو إلى ما نقل إليه اللفظ، على أنه يمكن دفع مجازهم بطريق آخر، على أنه يمكن دفع مجازهم
صوت غير واضح.
بطريق آخر، فيقال إنه أسند البقاء إلى الوجه ويلزم منه بقاء الذات، بدلا من أن يقال أطلق الوجه وأراد الذات. إذن هذه طريقة أخرى لنا في رد مجاز أهل التعطيل، نقول أنه هنا أطلق الوجه أو أسند البقاء إلى الوجه ويبقى وجه ربك، وإذا كان الوجه يبقى فمن باب أولى كذلك تبقى الذات. كيف يبقى وجه بلا ذات؟ لن يمكن أن يقال هذا، بدل من أن ننفي عن الله عز وجل وجه ونثبت له الذات فقط ونقولهم كذلك. أنت عندما تثبت الذات ألا تخاف التشبيه، وأنت كذلك تثبت ذوات أخرى، تثبت ذوات أخرى غير ذات الله تبارك وتعالى، ألا تخاف أيضا تشبيها؟ قال: وقد ذكر البيهقي عن الخطابي أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة، وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه، والوجه صفة للذات. البيهقي على كل حال معروف، يعني وإن كان هو من الأشاعرة إلا أنه أحيانا يخالفهم في كثير من مسائل الصفات وغيرها، والخطابي كذلك رحمه الله معروف بتأويله، مقصود أبو سليمان الخطابي رحمه الله معروف. فيقول أن الله عز وجل لما أضاف الوجه إلى الذات ويبقى وجه ربك، وجه ربك إذن أضاف الوجه إلى الذات ثم وصف الوجه، هذا الوجه المضاف إلى ذاته وصفه، إذن ماذا بقي بعد هذا من الاستدلال على أنه تبارك وتعالى موصوف بالوجه؟ قال: ويبقى وجه ربك، أضاف الوجه إلى ذات الله عز وجل، ثم قال ذو من يعرف العربية يقول بأن ذو لا يصلح بأن تكون صفة للرب، هي صفة للوجه، وجه المرفوع، فقال في صفته ذو كذلك بالرفع، لأن ذو هذه من الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، في حالة رفعها تقول ذو، في حالة نصبها تقول ذا، وفي حالة جرها تقول ذي، وهي هنا صفة والصفة تتبع الموصوف، ومما تتبعه فيه تتبعه في الإعراب، فلما كان الموصوف مرفوعا كان هي لزام أن ترفع وجه ذو، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يثبت الوجه ويضيفه إلى الذات ثم يصف الوجه، ومع ذلك يقولون أن الوجه مراد به الذات. سبحان الله. نعم، إذن هذا إذا كان واقع لشخص نقول فإنه قد أغلق عليه. إذن دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة، صلة معناه كأنه مجرد وصلة، هو أراد أن يقول ويبقى ربك، هكذا يقولون، فاستعمل وجه صلة بين يبقى وبين الرب، وهذا تكلف وتقول على الله تبارك وتعالى وعلى كتابه. ولذلك لا تنسوا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله في هذا الكتاب في أوله قبل أن يشرع في هذا المباحث مباحث الصفات ذكر وسلام على المرسلين، وفسرها قال لسلامة ما قالوه من العيب والنقص، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، لسلامة ما قالوه من العيب والنقص في مقابل ما قالوا ما قاله المعطلة وما قال هؤلاء المدعين. نعم، وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيرها في مثل قول عليه السلام في حديث الطائف: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. أعوذ بنور وجهك، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وقوله فيما رواه أبو موسى الأشعري: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إذن كيف يمكن أن نقول أعوذ بنور وجهك؟ إذن ستكون هنا استعاذة المخلوق، أعوذ بنور وجهك استعاذة بمخلوق، والله عز وجل حجابه النور، لو كشفه أي هذا النور أو العفو لكشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني كل شيء انتهى إليه بصر الله سوف يحترق بهذا النور. إذا لا يصلح أن يقال هذا الوجه المراد به الذات، باطل. نعم، ثم قال رحمه الله: وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك، وهو رب العالمين تبارك وتعالى يخاطب إبليس، ما منعك، ما هذه نافية، أي ما الذي، ما هو الشيء الذي ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهو آدم عليه السلام. ومعروف بأدلة أخرى أن الله عز وجل خلق آدم بيده، وهذا فيه ما فيه من التشريف لآدم عليه السلام، لأن الله عز وجل أمره كلها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كل فيكون، خلق السماوات والأرض كل ذلك خلقه بأمر الكوني. ولكن الله عز وجل خص بعض المخلوقات بأن خلقها بيده، فخلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس غراس جنة الفردوس بيده. نعم. إذن هنا قال لما خلقت بيدي، وهو آدم عليه السلام، وما هنا بمعنى من. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذا من عقائد اليهود، والذي يقول يد الله مغلولة لا شك أنه يعتقد أن لله يد، ولكنه وصفها بالنقص. وذلك الله عز وجل لعنهم وقال غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إذن قول ما منعك إلى آخره تضمنت هاتان الآيتان إثبات اليدين صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق به. إن قلنا هذه العبارة كلمة ما يليق به وضحتها وبينت المعنى المراد بها، فهو في الآية الأولى يوبخ إبليس على امتناعه عن السجود، عن السجود لآدم الذي خلقه بيده. ولا يمكن حمل اليدين هنا على القدرة، بعضهم فسر اليدين بالقدرة. نعم، فإن الأشياء جميعا حتى إبليس خلقها الله بقدرته، فلا يبقى لآدم خصوصية يتميز بها. إذن عندما تؤول الآية اليد بالقدرة هذا تعطيل، هذا قول على الله بلا علم. الله عز وجل يقول بيدي وأنت تقول بقدرتي، وهل شيء موجود في هذا الكون إلا بقدرة الله تبارك وتعالى؟ أين خصوصية آدم عليه السلام؟ وفي حديث عبد الله بن عمرو أن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. إذن هذا الحديث صحة الشيخ الألباني رحمه الله، نعم، ورواه أيضا الحاكم، وموجود كذلك في العلو للذهبي، الشيخ الألباني صحة في مختصر العلو، إلا أن مروي عن ابن عمر، ومعروف عند العلماء مثل هذا الحديث إذا قال صحابي أو روي لنا كأنه موقوف على صحابي فلا شك أن له حكم الرفع، بمعنى أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قوله فتخصيص هذه الثلاثة بالذكر مع مشاركتها لبقية المخلوقات في وقوعها بالقدرة دال على اختصاصها بأمر زائد، بأمر زائد. نعم. وأيضا فلفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية، ولم يرد قط بمعنى القدرة. العرب نعم تستعمل اليد بمعنى القدرة، ولكن عندما تثني لا تستعملها كذلك، فإنه لا يسوغ أن يقال خلقه الله بقدرتين أو بنعمتين، على أنه لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى النعمة أو القدرة أو غيرهما إلا في حق من اتصف باليدين على الحقيقة. ولذلك لا يقال للريح يد ولا للماء يد. إذن هذا نفس الاستدلال الذي سبق لنا في مسألة الوجه، إن إطلاق الوجه المجازي لا يكون إلا في حق من له اليد الحقيقية، لا يطلق اليد المجازية التي بمعنى القدرة كما زعموا إلا في حق من له يد حقيقية، لأن الذهن لا ينتقل هكذا يعني في فراغ، لا بد أن ينطلق من الحقيقة إلى المجاز. وأما احتجاج المعطلة بأن اليد قد أفردت في بعض الآيات وجاءت بلفظ الجمع في بعضها فلا دليل عليه، فإن ما يصنع بالاثنين قد ينسب إلى واحد، تقول رأيت بعيني بعيني ومفرد، وسمعت بأذني والمراد عيناي وأذناي، وكذلك الجمع يأتي بمعنى المثنى أحيانا كقوله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ما قال قلباكما، فقد صغت قلوبكما، إذن هو مثنى وجمعه، هذا موجود في العربية على كل حال بالنسبة لقضية التثنية الجمع والإفراد، فلا يكون كذلك سببا في نفي هذه الصفة. قال وكيف يتأتى حمل اليد على القدرة أو النعمة مع ما ورد من إثبات الكف والأصابع واليمين والشمال والقبض والبسط وغير ذلك، إن هذه كلها تفيدك أن اليد يد الله عز وجل يد موصوف بها على الحقيقة على ما يليق به تبارك وتعالى، مما لا يكون إلا لليد الحقيقية. وفي الآية الثانية يحكي الله سبحانه وتعالى مقالة اليهود قبحهم الله في ربهم ووصفهم إياه حاشاه بأن يده مغلولة أي ممسكة عن الإنفاق، اليهود هذا نعم. ثم أثبت لنفسه سبحانه والأكسى ما قال وهو أن يديه مبسوطتين مبسوطتان بالعطاء ينفق كيف يشاء، كما جاء في الحديث، جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، إذن هذه يد الله عز وجل خلاف ما وصفه اليهود. إذن ترى لو لم يكن لله يدان على الحقيقة هل كان يحسن هذا التعبير ببسط اليدين؟ ألا شاهدت وجوه المتكلمين، ألا شاهدت وجوه المتكلمين، إذن هذا يظهر كأنه موضع توقف، فنتوقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما المانع أو ما الذي يتذرع به المتكلمون في امتناعهم من إثبات الصفات الفعلية؟ ما الذي يتذرع به المتكلمون في امتناعهم من إثبات الصفات الفعلية؟ الغفور محبوب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله. الذي يتمسك به المتكلمون في نفيهم للصفات الفعلية الثابتة لله سبحانه وتعالى بنص الكتاب والسنة وإجماع السلف هو أن هذه الصفات إنما هي دالة على الحدوث، هذه جهة الأولى، فهم ينفون الحدوث عن الله سبحانه وتعالى. والجهة الثانية هي الجهة أو باعتبار آخر هي دلالته على التمثيل عندهم عموما، فإنهم يجعلون هذه الصفات يعني القائم بالله سبحانه وتعالى مماثلة يعني لقيامها بالمخلوق ثم ينفونها، فبدأوا بالتمثيل أولا ثم انتقلوا إلى التعطيل. فمثلا يقولون في الغضب هو انتفاخ العروق واحمرار الوجه، فيفسرونه بهذا، ثم يقولون هذه أشياء لا تصلح في حق الله سبحانه وتعالى ثم ينفونه عن الله سبحانه وتعالى. نعم، وحقيقة هذه الأفعال الاختيارية إنما هي كما هي عند أهل السنة، إنما يثبتون الله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تعطيل، من غير تمثيل ولا تشبيه. نعم، فهي لا تماثل صفات المخلوقين، ولكن هذا لا يمنع من وجود معنى كلي لهذه الصفة، ثم عند إضافتها فإنه يحصل الاختصاص. نعم.
لو أضفت إلى كلامك هم بالنسبة للصفات الفعلية، هذه الصفات الفعلية يقولون أنها حوادث، وكونها حوادث إذا أثبتناها لله تبارك وتعالى كأنما أثبتنا حلول الحوادث به، حلول الحوادث به. مثلا إذا أثبتنا لله عز وجل أنه يأتي، قال الإتيان صفة مخلوقة، فإذا كانت صفة مخلوقة قلنا أن الله يأتي فالإتيان صفة فيه في داخله سبحانه وتعالى، إذن هذه صفة مخلوقة قامت به ونحن ننفي عنه تبارك وتعالى يحل فيه شيء من خلقه. نحن نوافق نقول أنه لا يحل في الله عز وجل شيء من خلقه، ولكن صفته ليست مخلوقة، هكذا نقول كذلك أن صفات الله ليست مخلوقة، هو سبحانه وتعالى وصفاته ليس مخلوق، لا هو ولا صفاته تبارك وتعالى. إذن فيمتنع، نعم نحن صفاتنا مخلوقة، فيقوم بنا المخلوق ونحن مخلوقون، فهذا كذلك فينتهي به من أمر في الأخير إلى نفي هذه الصفة بزعم أنهم إذا أثبتوها أثبتوا حلول الحوادث برب العالمين تبارك وتعالى.
جزاك الله خير.
إذن ننطلق من حيث توقفنا. قال رحمه الله تعالى شيخ الإسلام كتابه الواسطية قال وقوله ويبقى وجه ربك، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. وقوله ويبقى وجه ربك إلى آخره، إلى آخره، بمعنى أن هناك آيات أخرى في الباب، ونحن عندنا لا يحتاج، ليس لابد كما في الشهود لابد من شاهدين عدلين، ليس لابد، آية واحدة تقوم بها الحجة. ولكن إذا ذكرناها فقط لأجل أن نبين أن هذا الأمر مشهور معلوم إلى آخره، آية واحدة تقوم بها الحجة، والآيات هنا كثيرة بعدد. من ذلك قوله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، ومن ذلك قوله كما قال في المتن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ومن ذلك قول وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وقال عز وجل والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، ومن ذلك قول ذلك خير للذين يريدون وجه الله، وقال عز وجل إنما نطيع إنما نطعمكم لوجه الله، وقال تبارك وتعالى يريدون وجهه، وقال سبحانه وتعالى وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، وكذلك قول إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هذه الآيات كلها كيف يدفعها المسلم ويردها بأي زعم من الزعمات، فيتأولها أو يبحث لها عن مخرج كأنها تزعجه، نعم، ويود لو أنها لم تذكر إلا مرة أو مرتين حتى يتأتى له أن يعمل معها ما يعمل من أجل إبطال الاستدلال به. ثم قال كذلك والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة، وكلها تنفي تأويل المعطلة، كل هذه النصوص تنفي تأويل المعطلة بمعنى ترده. المعطلة قلنا التعطيل عمل يقوم به أهل البدع من أجل ألا يثبتوا الصفات، يعطلوها. ما معنى التعطيل هنا؟ تعطيل الخالق عن صفاته، معنى يصير الله عز وجل بلا صفات، هذا هو العمل التعطيلي، وهو عمل من أعمالهم، وليس عندهم أي مشكل إذا انتهوا إلى أن يقولوا بأن هناك إله بلا صفات، وهذا أمر حتى أهل العقول لا يقبلونه، أي شيء موجود في هذا الكون موجود بصفات. أنت إذا حدثتنا عن مثلا أن عندك بيتا في المكان الفلاني ونحن لا نعرفه ما رأيناه، أول شيء نقوله لك ونحن لا نراه صفه لنا، صفه لنا، فنحن نعتقد أن الله عز وجل موجود حق كائن سبحانه وتعالى. إذن لابد أقل شيء أن يكون عندنا صفاته، صفاته، فإذا نحن نفينا صفاته كيف نعتقد وجوده بأي طريقة؟ نعم. إذن قال وكلها تنفي تأويل المعطلة، إذن التأويل تعطيل، التعطيل ليس فقط هو النفي المحض، حتى التأويل تعطيل. أنت عندما تفقد النصوص دلالتها وتذهب بها إلى دلالة أخرى لا يدل عليها اللفظ، فهناك أنك أفقدت دلالتها. نعم. إذن تأويل المعطل الذين يفسرون الوجه بالجهة إذا لم يقبل وجه، ونحن كذلك هنا نقول أن أن الوجه وجه الله عز وجل، نعم ممكن الواحد منا لقلة التوجيه، لقلة التوجيه يقع له ممكن التباس ويقول كيف أنا أثبت لله عز وجل، والوجه ليس لا أعقل منه إلا هذا الوجه الذي لي. أنت نفسك إذا لم تثبت إلا وجهك فأشياء كثيرة لها وجه، هل إذا قيل لك وجه كذا وجه كذا وجه كذا لا تتصور إلا الوجه البشر؟ غير معقول. نعم، فنحن عندما نصف الخالق العظيم الكبير المتعال خالق كل شيء لا بد أن نترك هذه الخيالات وهذه التصورات التي ربما تتسلط علينا وقد تكون من عمل الشيطان، ولقائل أن يقول وما قدر الله حق قدره، معنى يستدل علينا بهذه الآية، كيف أنتم تتكلمون عن الخالق ويحضركم صفات المخلوق؟ قدر الله عز وجل قدره، عظموه حق عظمته، ابتعدوا عن صفات المخلوقين، واعلموا أن الذي هذه صفاته الخالق تبارك وتعالى ذو الجلال والإكرام. نعم، إذن المعطلة هذا هو السبب في كونهم نفوا الصفات، ونفيهم لها يتفننون فيه، بعضهم يتأولها بعضهم يعطلها إلى آخره. قال يفسرون الوجه بالجهة، بالجهة أو يفسرونه بالثواب أو يفسرونه بالذات، المهم لا يفسرونه بالوجه، ونحن نعتقد أن الوجه صفة ذاتية لله تبارك وتعالى وعلى ما يليق به، كما قال أحمد قال والذي عليه أهل الحق أن الوجه صفة غير الذات، صفة الوجه لله عز وجل هي غير ذاته ولا يقتضي إثباته، أي إثبات وجهه كونه تعالى مركبا من أعضاء، هذا هو التخيل الذي قلت يتسرب إلى أذهان بعضنا فيشوش عليه ما يجب أن يكون عليه من الاعتقاد هنا. إذن لا يقتضي إثباته إثبات الوجه كونه تعالى مركبا من أعضاء كما يقوله المجسمة، المجسم، هذا الاسم صار يلقوه كذلك علينا كل المخالفون مخالفين لأهل السنة، يقولون أنتم مجسمة، لماذا نحن نثبت الله عز وجل اليدين والعينين ونثبت له الإتيان والمجيء ونثبت له الوجه؟ يقول نحن مجسمة، أي تجسيم؟ ما لهم كأنهم ينفون التجسيم عن الله عز وجل، ولو سألتهم ما معنى التجسيم الذي تنفونه يدخلون في بحر آخر من التناقضات. نعم، إذن لا يلزم عندما نثبت لله عز وجل الوجه كأننا نعتقد بأنه تبارك وتعالى مركب من أعضاء كما يقول المجسم، بل الوجه صفة لله على ما يليق به، الوجه صفة، الوجه صفة كما اليدان صفة، العينين صفة، الإتيان صفة. نعم، الفرق فقط أن هذا الوجه لما كان هو بالنسبة لنا عضو جاءنا هذا الإشكال، لما كان الوجه بالنسبة لنا عضو من أعضائنا جاءنا هذا الإشكال، قال كيف الوجه اللعب الوجه كأنه صاحبه يقول يعني هل له وجه مثل وجوهنا؟ أعوذ بالله، لا نقول هذا، نحن نقول لله وجه لأنه هو قالها، هو قال تبارك وتعالى في آيات عديدة ليس واحدة ولا اثنتين، ولم تكن هذه الآيات مرفوقة أو مقرونة بشيء مما يتخايله بعض الناس الذين ينفون أو شيء من المحذور، لا، وإنما الله عز وجل قال في آية في موضع آخر قال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رضوان طاهر أنت تسمع جيدا؟ رضوان.
نعم شيخنا بارك الله فيكم نسمع جيدا.
نعم. إذن فهذه الصفة كسائر صفات رب العالمين تبارك وتعالى نثبتها له سبحانه وتعالى، وهو قد أثبتها لنفسه من غير أن يقرنها ويقول احذروا كذا ولا احذروا، نحن نحذر التشبيه، نعم نحذره، كما في قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، ومن صفاته الوجه، وجهه ليس كسائر الوجوه، وكذلك إتيانه ليس كسائر، دائما حتى وإن لم ننطق بهذا فهذا هو حالنا عندما نتحدث ونتكلم عن صفات الباري تبارك وتعالى. إذن قال ولا يقتضي إثباته، أي إثبات الوجه، كونه تعالى مركبا من أعضاء كما يقول المجسم. المجسم هو الشخص الذي يصنع في خياله صورة للرب عز وجل، إذا سمع أي صفة من الصفات يحاول أن يعطي لها من خياله بحسب ما وجد فيه من الصفات ويجعل له إلها، فهذا كما قيل المجسم أو الممثل يعبد صنما، يعبد صنم بمعنى نحت من خياله إلها فيه صفات على ما يليق بالبشر أو بالمخلوقات، وأخذ يعني يعبده كأنما هو شاخص أمامه، وكما أن كذلك المعطل يعبد عدما، المعطل الذي عنده رب بلا صفات، عنده رب بلا صفة، نقول له هذا ليس موجود، أنت تتخيل فقط شيء موجود خارج الذهن بمعنى موجود في الكون، موجود حقيقي بلا صفات، هذا ليس موجود، أعطني أي شيء، أي شيء، نعم، من عالم، من هذا العالم وليس له أي صفة، نقول له هذا ليس موجود، نعم. إذن بل هو صفة لله على ما يليق به، على ما يليق برب العالمين تبارك وتعالى، المقصود على ما يليق به، هذه العبارة كثيرا ما نلوكها بألسنتنا ولا نستغني عنها ونأتي بها في محلها، وربما بعضنا يظن بأننا فقط نزين بها كلامنا، لا لا، المقصود على ما يليق به، فالرب عز وجل الخالق المالك العظيم ذو الجلال والإكرام الذي إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، صفاته عظيمة، وأما نحن المخلوقون المربوبون فصفتنا على ما يليق بضعفنا، إذا قلنا بأن الإنسان مثلا له وجه فوجهه هذا، هذا الوجه الذي كل واحد منا يعرفه، الذي ابتسمت فيه العيون والأنف والفم والأذن، عرضة لكل ما يعني يقع من آفات. والإنسان كذلك يعني عندما يريد أن ينظر في المرآة يبدأ بوجهه يحسنه ويزيل عنه كل ما يشوه ونحو ذلك. هذه وجوهنا نحن، ونحن البشر مخلوقون. رب العالمين تبارك وتعالى له وجه يليق به عز وجل. هو بالنسبة لنا الوجه، كلمة الوجه بالنسبة لنا عضو، نعم عضو بالنسبة لله عز وجل، لا نستطيع أن نقول عضو. المهم وصف نفسه بوجه، بوجه، نعم. بل الله عز وجل ذكر للنهار وجه. آمنوا به وجه النهار وكفروا آخره، نعم. إذن قال: واستدلت المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات، إلا خصوصا للوجه في البقاء وعدم الهلة. إذن هذه الآيتين، ويقول: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. قالوا: ما معنى أن الذي يهلك من كائنات ويفنى جميعها ويبقى وجه الله عز وجل؟ وأخذوا يتخيلون الوجه، وتسلط عليهم التصور الفاسد، وهو أن الوجه هو هذا الذي عند المخلوق. قال رحمه الله: ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاز استعمال هذا اللفظ في معنى الذات. لو أنتم مثلا قلتم أن الوجه هنا المراد به معنى المجاز، فالمعنى المجاز إنما يستعمل في مقابل الحقيقة. كيف يستعمل المجاز وحده ولم يكن لله عز وجل حقيقة؟ لا، فالله عز وجل إذا كان هنا استعمله على هذا الوجه كما زعمتم، فيستعمل كذلك على الوجه الحقيقي، كما يقول ربما نحن في التمثيل نمثل مثلا تمثيلا من أجل فقط التفهيم. يقول الواحد مثلا: في وجهك، ولا يقول: في وجه فلان أعطيتك كذا وكذا وكذا، بمعنى لولا وجهه، لولا جاهه، نعم. فهل نريد بالوجه هذا العضو الذي يحمل هذه الحواس التي ذكرناها، أم نريد بالوجه طبعا ما هو معروف عندنا ومستعمل؟ نقول الوجه، نعم. إذن قال: ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاز استعمال هذا اللفظ في معنى الذات. إذن استعماله في معنى الذات مجاز، استعماله بمعنى غير مجاز هو الحقيقة. إذن كل وقع جاز في استعمال مجاز في استعمال الحقيقة كذلك، نعم. فإذا الموضوع المعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابت الموصوف، حتى يمكن أن ينتقل من المعنى. ذهن حركة هكذا تصور للتصور من الخيال وأنا ينتقل انتقالا من الحقيقة إلى مجازها أو إلى ما نقل إليه اللفظ، على أنه يمكن دفع مجازهم بطريق آخر. على أنه يمكن دفع مجازهم بطريق آخر، فيقال إنه أسند البقاء إلى الوجه ويلزم منه بقاء الذات، بدلا من أن يقال أطلق الوجه وأراد الذات. إذن هذه طريقة أخرى لنا في رد مجاز أهل التعطيل. نقول أنه هنا أطلق الوجه أو أسند البقاء إلى الوجه ويبقى وجه ربك، وإذا كان الوجه يبقى فمن باب أولى كذلك تبقى الذات. كيف يبقى وجه بلا ذات؟ لن يمكن أن يقال هذا، بدل من أن ننفي عن الله عز وجل وجه ونثبت له الذات فقط. ونقولهم كذلك، أنت عندما تثبت الذات ألا تخاف التشبيه، وأنت كذلك تثبت ذوات أخرى، تثبت ذوات أخرى غير ذات الله تبارك وتعالى، ألا تخاف أيضا تشبيها؟ قال: وقد ذكر البيهقي عن الخطابي أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة، وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه، والوجه صفة للذات. البيهقي على كل حال معروف، يعني وإن كان هو من الأشاعرة إلا أنه أحيانا يخالفهم في كثير من مسائل الصفات وغيرها. والخطابي كذلك رحمه الله معروف بتأويله، مقصود أبو سليمان الخطابي رحمه الله معروف. فيقول أن الله عز وجل لما أضاف الوجه إلى الذات ويبقى وجه ربك، وجه ربك إذن أضاف الوجه إلى الذات ثم وصف الوجه، هذا الوجه المضاف إلى ذاته وصفه. إذن ماذا بقي بعد هذا من الاستدلال على أنه تبارك وتعالى موصوف بالوجه؟ قال: ويبقى وجه ربك، أضاف الوجه إلى ذات الله عز وجل، ثم قال ذو. ذو من يعرف العربية يقول بأن ذو لا يصلح بأن تكون صفة للرب، هي صفة للوجه، وجه المرفوع، فقال في صفته ذو كذلك بالرفع، لأن ذو هذه من الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، في حالة رفعها تقول ذو، في حالة نصبها تقول ذا، وفي حالة جرها تقول ذي، وهي هنا صفة، والصفة تتبع الموصوف، ومما تتبعه فيه تتبعه في الإعراب، فلما كان الموصوف مرفوعا كان هي لزام أن ترفع، وجه ذو، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يثبت الوجه ويضيفه إلى الذات، ثم يصف الوجه، ومع ذلك يقولون أن الوجه مراد به الذات، سبحان الله. نعم، إذن هذا إذا كان واقع لشخص نقول فإنه قد أغلق عليه، إذن دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة. صلة معناه كأنه مجرد وصلة، هو أراد أن يقول ويبقى ربك، هكذا يقولون، فاستعمل وجه صلة بين يبقى وبين الرب، وهذا تكلف وتقول على الله تبارك وتعالى وعلى كتابه. ولذلك لا تنسوا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله في هذا الكتاب في أوله قبل أن يشرع في هذا المباحث مباحث الصفات ذكر وسلام على المرسلين، وفسرها قال لسلامة ما قالوه من العيب والنقص، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، لسلامة ما قالوه من العيب والنقص في مقابل ما قالوا ما قاله المعطلة وما قال هؤلاء المدعين. نعم، وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيرها في مثل قول عليه السلام في حديث الطائف: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. أعوذ بنور وجهك، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وقوله فيما رواه أبو موسى الأشعري: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت شبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إذن كيف يمكن أن نقول أعوذ بنور وجهك؟ إذن ستكون هنا استعاذة بمخلوق، أعوذ بنور وجهك استعاذة بمخلوق، والله عز وجل حجابه النور، لو كشفه أي هذا النور أو العفو لكشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني كل شيء انتهى إليه بصر الله سوف يحترق بهذا النور. إذا لا يصلح أن يقال هذا الوجه المراد به الذات، باطل. نعم، ثم قال رحمه الله: وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك، وهو رب العالمين تبارك وتعالى يخاطب إبليس، ما منعك، ما هذه نافية، أي ما الذي، ما هو الشيء الذي ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهو آدم عليه السلام. ومعروف بأدلة أخرى أن الله عز وجل خلق آدم بيده، وهذا فيه ما فيه من التشريف لآدم عليه السلام، لأن الله عز وجل أمره كلها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كل فيكون، خلق السماوات والأرض كل ذلك خلقه بأمر الكوني. ولكن الله عز وجل خص بعض المخلوقات بأن خلقها بيده، فخلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس غراس جنة الفردوس بيده. نعم، إذن هنا قال لما خلقت بيدي، وهو آدم عليه السلام، وما هنا بمعنى من. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذا من عقائد اليهود، والذي يقول يد الله مغلولة لا شك أنه يعتقد أن لله يد، ولكنه وصفها بالنقص. وذلك الله عز وجل لعنهم وقال غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إذن قول ما منعك إلى آخره تضمنت هاتان الآيتان إثبات اليدين صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق به. إذن قلنا هذه العبارة كلمة ما يليق به وضحتها وبينت المعنى المراد بها. فهو في الآية الأولى يوبخ إبليس على امتناعه عن السجود، عن السجود لآدم الذي خلقه بيده. ولا يمكن حمل اليدين هنا على القدرة، بعضهم فسر اليدين بالقدرة. نعم، فإن الأشياء جميعا حتى إبليس خلقها الله بقدرته، فلا يبقى لآدم خصوصية يتميز بها. إذن عندما تؤول الآية اليد بالقدرة هذا تعطيل، هذا قول على الله بلا علم. الله عز وجل يقول بيدي وأنت تقول بقدرتي، وهل شيء موجود في هذا الكون إلا بقدرة الله تبارك وتعالى؟ أين خصوصية آدم عليه السلام؟ وفي حديث عبد الله بن عمرو أن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. إذن هذا الحديث صحة، والشيخ الألباني رحمة الله نعم ورواه أيضا الحاكم، وموجود كذلك في العلو للذهبي، الشيخ الألباني صحة وفي المختصر العلو، إلا أن مروي عن ابن عمر. ومعروف عند العلماء مثل هذا الحديث إذا قال صحابي أو روي لنا كأنه موقوف على صحابي فلا شك أن له حكم الرفع، بمعنى أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قوله فتخصيص هذه الثلاثة بالذكر مع مشاركتها لبقية المخلوقات في وقوعها بالقدرة دال على اختصاصها بأمر زائد، بأمر زائد. نعم، وأيضا فلفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية، ولم يرد قط بمعنى القدرة. العرب نعم تستعمل اليد بمعنى القدرة، ولكن عندما تثني لا تستعملها كذلك، فإنه لا يسوغ أن يقال خلقه الله بقدرتين أو بنعمتين، على أنه لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى النعمة أو القدرة أو غيرهما إلا في حق من اتصف باليدين على الحقيقة. ولذلك لا يقال للريح يد ولا للماء يد. إذن هذا نفس الاستدلال الذي سبق لنا في مسألة الوجه، إن إطلاق الوجه المجازي لا يكون إلا في حق من له اليد الحقيقية، لا يطلق اليد المجازية التي بمعنى القدرة كما زعموا إلا في حق من له يد حقيقية، لأن الذهن لا ينتقل هكذا يعني في فراغ، لا بد أن ينطلق من الحقيقة إلى المجاز. وأما احتجاج المعطلة بأن اليد قد أفردت في بعض الآيات وجاءت بلفظ الجمع في بعضها فلا دليل عليه، فإنما يصنع بالاثنين قد ينسب إلى واحد. تقول رأيت بعيني، بعيني ومفرد، وسمعت بأذني والمراد عيناي وأذناي، وكذلك الجمع يأتي بمعنى المثنى أحيانا كقوله عز وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ما قال قلباكما، فقد صغت قلوبكما، إذن هو مثنى وجمع، هذا موجود في العربية على كل حال بالنسبة لقضية الثنية الجمع والإفراد، فلا يكون كذلك سببا في نفي هذه الصفة. قال وكيف يتأتى حمل اليد على القدرة أو النعمة مع ما ورد من إثبات الكف والأصابع واليمين والشمال والقبض والبسط وغير ذلك، إن هذه كلها تفيدك أن اليد يد الله عز وجل يد موصوف بها على الحقيقة على ما يليق به تبارك وتعالى، مما لا يكون إلا لليد الحقيقية. وفي الآية الثانية يحكي الله سبحانه وتعالى مقالة اليهود قبحهم الله في ربهم ووصفهم إياه حاشاه بأن يده مغلولة أي ممسكة عن الإنفاق، اليهود هذا نعم. ثم أثبت لنفسه سبحانه وتعالى ما قال وهو أن يديه مبسوطتين، مبسوطتان بالعطاء ينفق كيف يشاء، كما جاء في الحديث، جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، إذن هذه يد الله عز وجل خلاف ما وصفه اليهود. إذن ترى لو لم يكن لله يدان على الحقيقة هل كان يحسن هذا التعبير ببسط اليدين؟ ألا شاهدت وجوه المتكلمين، ألا شاهدت وجوه المتكلمين، إذن هذا يظهر كأنه موضع توقف، فنتوقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.